يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الشفاه الذابلات يا حسين، سلام على العيون الغائرات يا حسين، سلام على الجسوم الشاحبات يا حسين، سلام على الأجساد العاريات يا حسين، سلام على مجمع آلام الطفوف، سلام على قلبك يا بقية الله، سلام على شيعتك ومنتظريك رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا صغارا. ويسألون عن الطفوف وأسرارها، الحلقة العاشرة يا حسين.
يا كبر حق قاعد مرضك، اقعد اقعد يلا اقعد يا حرب يا قاعد اشتغل انا تقول علي يلا اطير اقعد
الرجال يشتغلوا تعبان تعبون يطلعون قبال
سلطان سلطان قوى جمر كيلك كيف تدور خادم هذا لا يعرفه ممثلكم خلادركم يا لك تدور يا لك تنعوني هذا ماي بس تدعوني تسجلوني عيد حبيبي سلونا النبي قلوب المرأة خلا
الله يشافيك حج الشاب
هذا هو الجزء الثاني من عنواننا الذي تقدم في الحلقة الماضية، الكفالة الحسينية. حدثتكم بنحو إجمالي عن مضمون الكفالة في اللغة والعرف والقانون، وانتقلت بعد ذلك كي أحدثكم عن مواطن ذكر الكفالة في الكتاب الكريم، تسلسلت معكم حتى وصلت إلى مضمون الكفالة الحسينية في خطوطها العامة، حيث ذكرت في الزيارة المطلقة الأولى من زيارات سيد الشهداء بحسب تبويب مفاتيح الجنان. أنا عبد الله، الزائر يقول أنا عبد الله ومولاك، يخاطب الحسين، وفي طاعتك، والوافد إليك، ألتمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك والسبيل الذي لا يختلج دونك، كل هذا ألتمسه من الدخول في كفالتك التي أمرت بها. هذا هو المضمون الإجمالي للكفالة الحسينية التي ترتبط بنا في خطوطها العامة. حدثتكم عن هذا العنوان كمال المنزلة عند الله، حدثتكم عن هذا العنوان، ولا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث. كمال المنزلة عند الله، وكذلك حدثتكم عن هذا العنوان ثبات القدم في الهجرة إلى الحسين، في الهجرة إلى بقية الله. إذن العنوان الأول كمال المنزلة عند الله، والعنوان الثاني ثبات القدم في الهجرة إلى محمد وآل محمد، في الهجرة إلى الحسين، في الهجرة إلى قائم آل محمد صلوات الله عليهم جميعا. بقي العنوان الثالث، والسبيل الذي لا يختلج دونك. السبيل هو السبب الموصل، السبيل في أصله الطريق، السبيل قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، قد يكون طريقا على الأرض تسير عليه السابلة، السابلة هم السائرون على السبيل أو في السبيل في الطريق، فيقال عن الطرق العامة إنها طرق السابلة في لغة العرب، طرق السابلة التي يسير فيها الناس، تسير فيها السابلة. ونحن في دعاء الندبة الشريف نخاطب أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين. أقرأ عليكم من دعاء الندبة من مفاتيح الجنان، أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين. أبناء الحسين من السجاد إلى القائم صلوات الله عليهم، صالح بعد صالح، وصادق بعد صادق. أين السبيل بعد السبيل؟ هؤلاء هم السبيل الأعظم. أين السبيل بعد السبيل؟ أعود إلى الزيارة الحسينية المطلقة الأولى بحسب تبويب المحدث القمي في المفاتيح. والسبيل الذي لا يختلج دونك، إنه الطريق الذي يوصلني إليك، أكان ماديا أم كان معنويا أم هو مادي ومعنوي في الوقت نفسه. والسبيل الذي لا يختلج دونك، الاختلاج هو الاهتزاز وهو الاضطراب، وإنما يضطرب السبيل حينما تضطرب المعرفة. يا كميل، أمير المؤمنين يقول له: ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. هذه المعرفة لابد أن تؤخذ منهم في الوصية نفسها. يا كميل، يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. السبيل إنما يضطرب، أكان ماديا أم كان معنويا، لأننا في الحقيقة حينما نتعامل مع السبيل الموصل إلى محمد وآل محمد، إنما نتعامل من خلال عقولنا أولا، ومن خلال قلوبنا ثانيا، ومن خلال ضمائرنا ومضموننا ثالثا. في آخر الأمر يأتي التعامل من خلال جوارحنا، من خلال أجسادنا. فالاضطراب والاختلاج إنما هو في المعرفة، في العقيدة. في دعاء عصر الغيبة، الدعاء في زمان الغيبة، هذا الدعاء من أعظم الأدعية، وقد وردنا من الناحية المقدسة. هذا الدعاء وردنا من الناحية المقدسة. اللهم عرفني نفسك، هكذا يبدأ الدعاء. هذا دعاء النجاة في زمان الغيبة حينما تحتدم الفتن، وحينما تضطرب الأهواء، وحينما تضطرم الشبهات. هذا الدعاء دعاء النجاة. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. المعرفة تحتاج إلى توفيق. إلهي، إلهي، في دعاء أبي حمزة الثمالي: إلهي، إلهي، بك عرفتك، بك عرفتك، وأنت دللتني عليك بمحمد وأهل محمد. بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. هم يقولون صلوات الله عليهم، كلماتهم هنا في الجزء الأول من الكافي الشريف، ولولانا ما عرف الله. بمعرفتهم عرف الله، ولولانا ما عرف الله، ولولانا ما عبد الله، وبعبادتنا عبد الله. هذا هو السبيل الواضح، هذا هو السبيل الواضح، وهذا هو الدين الناصح، وهذا هو الفلاح والنجاح والصلاح في أوضح صوره، في فناء إمام زماننا، لا في فناء العجول البشرية التافهة من مراجع الدين أو زعماء السياسة اللصوص. أتحدث عن واقعنا الشيعي، أتحدث عن المرجعية الشيعية، وأتحدث عن الأحزاب السياسية الشيعية القطبية. مصيبتنا هنا عند هؤلاء، وهؤلاء هم قطاع الطريق فيما بيننا وبين إمام زماننا. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، إنه التوفيق. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ما الذي سيكون؟ فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هذا هو السبيل المضطرب، السبيل المختلج. ضللت عن ديني، اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. هذا هو الاختلاج، الضلال عن الدين، الميتة الجاهلية، والتي تتفرع عن الجهل والجهالة. هذه العناوين يرتبط بعضها بالبعض الآخر، الجهل والجهالة والجاهلية. ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، الضلال والجهل والجهالة والجاهلية، والزيغ، زيغ القلوب، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. كل هذا إنما يتلاشى حينما نعرف إمام زماننا. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. هذا هو السبيل بين الاختلاج وعدم الاختلاج. الاختلاج في هذه المضامين التي أشار إليها الدعاء الشريف. الكفالة الحسينية تتعهد لنا وتلتزم لنا بأن تنجينا من هذا الاختلاج. كلمة إمامنا الرضا الموجزة تلخص لنا مضمون الكفالة الحسينية في كل أبعادها. من لزمنا لزمناه، هو هذا. من لزمنا لزمناه. التمس يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء، التمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك، والسبيل الذي لا يختلج دونك، ليس هناك من اضطراب يحول فيما بيني وبينك، ليس هناك من جهل أو جهالة أو جاهلية أو زيغ قلب، كل هذا بتوفيق منك يا أبا عبد الله، وإنما أناله إذا ما أدخلتني في كفالتك، فأنا قصدتك زائرا ووفدت إلى حرمك. يا حسين أدخلني في كفالتك، هذا هو الذي تريد أن تعلمنا الزيارة إياه. هكذا نتعامل مع الحسين، وهكذا نطلب الكفالة الحسينية. هل عرفتم مقصدي من أهمية هذه العقيدة، ومن أن الكفالة في أصلها للحسين صلوات الله عليه؟ كفالة العباس فرعية، لأن العباس مرآة حسينية، لأن العباس وجه الحسين الذي إليه نتوجه، وكفالة العباس هي للشيعة. من الدخول في كفالتك التي أمرت بها، الحسين هو الذي أمر بهذه الكفالة. فباب الحسين أوسع وسفينة الحسين أسرع. نذهب إلى فاصل.
يا حسين يرتي بطنا وياك بالدم بالنفس بالجي، مثل ما قلنا عالفطرة لا صدفة ولا تعويض، افرضني شذ عن خطك وانسيري على خط بعي، افرض يجتي ذيبنا الكاس ويسحرنا أفرضني الفيهن خامر ونتعرف بلا تقي، إش ما تفرض بعد يا حسين، إش ما نعمل بعد وينزي، لابد ما تيجي الساعة البيها لا بيد ما هي والرحمة يدركنا ونريد دجدي، حتى ان كان نهرم ويضعف حياتنا وينبي، ولا نقدر نحرك رأس ولا نقدر ولا نشوف ولا نسمع صوت تسندنا وسعادات موت ولا نشوف ولا نسمع صوت تسندنا وسعادات موت بآخر نفس احسبنا صحنا بيتعملنا يا
زيارة قمر الهاشميين صلوات الله عليه الزيارة المعروفة المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان واضحة جدا في أن العباس هو وجه الحسين هو وجه محمد وآل محمد كفالة محمد وآل محمد هي الكفالة الحسينية ووجه هذا الكفيل أتحدث عن الحسين هو الكفيل الأصل وجهه الذي يتوجه إليه الحسينيون هو العباس وهذا المعنى واضح جدا في زيارته الشريفة هكذا نخاطب قمر الهاشميين في زيارته جئتك يا ابن أمير المؤمنين هذا خطاب لشخص العباسي بنحو مباشر جئتك أنا الذي جئت وإنني أخاطبه بشخصه هو جئتك خطاب مفرد ما قلت للعباس صلوات الله وسلامه عليه على سبيل التعظيم وهو أعظم من التعظيم جئتكم العبائر دقيقة هذه عبائر صادق صلوات الله وسلامه عليه جئتك يا ابن أمير المؤمنين إنني أخاطب العباس هنا وافدا إليكم إليكم إلى محمد وآل محمد الذين هم في كربلاء وافدا إلى حسين وآل حسين جئتك أنت يا أبا الفضل يا ابن أمير المؤمنين أنا جئت إلى حرمك إنني أخاطب شخصك إنني أتوجه إليك يا أبا الفضل لكن بأي مضمون بهذا المضمون وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم قلبي لا يسلم للعباس قلبي يسلم للأئمة المعصومين الأربعة عشر فقط وفقط. أنا أسلم للعباسي وأنا عبد للعباسي لأنه وجهه. الأصل في التسليم لهم. جئتك يا ابن أمير المؤمنين، الخطاب لشخصه بهذا المضمون، وافدا إليكم إلى محمد وآل محمد الذين نزلوا في كربلاء. من هم؟ حسين، حسين، آل حسين يأتون تبعا. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم. لماذا جئتك يا أبا الفضل؟ لأنك وجه الحسين، لأنك الجهة التي أتوجه إليها إذا ما توجهت للحسين. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم وتابع. أنا لا أتبع العباسة، أنا أتبع الأئمة المعصومين الأربعة عشر. وحينما أتبع العباسة أتبعه لأنه وجهه. وقلبي مسلم لكم وتابع. هذا قلبي، مضموني الفكري والعقائدي، وأنا أنا بكلي، بكلي في الجانب المعنوي وفي الجانب المادي، وأنا بعقلي وقلبي وضميري ونيتي وباطني وكل مضموني وجوارحي وجسدي، فأنا لكم تابع. في الحقيقة أنا لا أخاطب العباسة، إنني أخاطبهم، أخاطب محمدا وآل محمد، وإنما يتوجه الخطاب إلى العباس لأنه وجههم، وجههم. وما جماله، ما جمال العباس الأخاذ إلا رمز وإشارة إلى جمالهم. من هنا، من هنا كان جمال العباس متألقا. وأنا لا أتحدث عن جمال العباس في بعده الحسي فقط، الجمال الحسي يشير من بعيد إلى عظمة الجمال المعنوي. الجمال المعنوي للعباس لا يمكن أن أقايسه بجماله الحسي، لأن الجمال الحسي يكون مرتبطا بالعوامل المادية التي تحيط به. العوامل المادية تحدد ألق هذا الجمال. لابد أن يكون الجمال الحسي وفقا لمنظور الناس في الجمال، أما الجمال المعنوي مقاييسه مختلفة. ومع ذلك فإن الجمال الحسي لأبي الفضل فيه هذه الإشارة، إنها الإشارة إلى جمالهم. فهذا هو العباس الذي أتحدث عنه وأعتقد به، هو وجههم. لا هذا الذي يتحدثون عنه بنحو من التعابير التي قد تكون تافهة في بعض الأحيان. قطعا هم لا يقصدون الإساءة للعباسي حينما يتحدث الخطباء والشعراء، لكن الجهل والجهالة والجاهلية التي عصفت برؤوسهم بسبب ما قامت به المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية الطوسية المرجئية البترية من نشرها لقذارتها، ومن عملية التثويل المغناطيسي التي تقوم بها ليلا ونهارا لتدمير العقل الشيعي. لقد قامت منذ زمن بعيد بإخصاء هذا العقل عبر القذارات الناصبية التي تتبناها في تفسيرها للقرآن وفي عقائدها وفي فتاواها وفي سائر أنشطتها. أعود إلى زيارة العباس صلوات الله عليه. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم وتابع، وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معدة. هذه النصرة ليست معدة لشخص العباسي، وإنما هذه النصرة معدة لمحمد وآل محمد، لكنني أتوجه بها للعباس لأنه وجههم صلوات الله عليه. ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، إنما يحكم الله من خلال محمد وآل محمد، من خلال الأئمة المعصومين الأربعة عشر، يحكم الله من خلال هؤلاء حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فمعكم معكم أخاطب العباس، لكنني لا أوجه الخطاب لشخصه بما هو هو، أخاطب العباس أوجه الخطاب لشخصه الذي هو وجه الحسين. من هنا قال له أبو عبد الله في يوم تاسعاء: اركب بنفسي أنت يا أخي. هذا هو معنى هذه الكلمة، معنى هذه الكلمة المجملة هو هذا الذي يتجلى في هذه الزيارة، إنه وجه الحسين. فمعكم معكم يا أبا الفضل، فمعكم معكم لا مع عدوكم. أنا لا أتبرأ من أعداء العباسي. العباس ليس له أعداء، أعداؤه أعداء محمد وآل محمد، العباس يتبرأ منهم. وإذا كان هناك من عدو للعباس فلأن العباس وجه محمد وآل محمد. ميزان الولاية والبراءة يدور حول محمد وآل محمد، حول الأئمة المعصومين الأربعة عشر. هذا هو مضمون بيعة الغدير: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وهذا هو الذي نادى به سيد الشهداء حينما بين لنا من أنه يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسير بسيرة جده وأبيه علي بن أبي طالب. فمعكم معكم لا مع عدوكم، إني بكم بمحمد وآل محمد، إني بكم وبإيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين. قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. ثم ادخل فانكب على القبر وقل السلام عليك أيها العبد الصالح. عاد الخطاب لشخصه صلوات الله عليه، عاد الخطاب لعظمته وجلالته. فهذا هو المقصود من أن العباس وجه الحسين. وحينما نتوجه إلى الحسين نتوجه إلى وجهه الأعظم. العباس هو وجه الحسين الأعظم. وإذا كان العباس كفيلاً فكفالته بالتفرع، وهي كفالة للشيعة وليست للعقيلة زينب. سيأتينا الحديث عن العقيلة زينب صلوات الله عليها. هذه المضامين واضحة حينما نقرأ زيارات العباسي في هذه الزيارة أو في سائر الزيارات الأخرى. هذه زيارة الشهداء التي وردتنا من الناحية المقدسة. أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 70 بعد 200. هكذا تسلم زيارة الشهداء التي وردت من الناحية المقدسة، وردتنا من إمام زماننا، وهي زيارة معروفة في كتب المزارات. هكذا يأتي السلام على العباس الشهيد، السلام على العباس بن أمير المؤمنين المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه. إشارة دقيقة جدا، الآخذ لغده من أمسه، لأن شجاعة العباس لم تتفعل في عاشوراء. وإن ظهر ما ظهر منها، شجاعة العباس لم تتفعل. العباس هو الجيش، لا أقول هو الفارس. سيد الشهداء هو الذي قال له إذا ما قتلت فإن جيشي سيتفرق عني، وليس هناك من أحد مع سيد الشهداء إلا العباس. هو هذا جيش الحسين، هذا الجيش الذي أعده أمير المؤمنين ليوم الطفوف. في كتب المقاتل هكذا نقرأ حينما برز العباس وهو شخص واحد، هاج الجيش تلك الآلاف المؤلفة هاجت، والمنادي ينادي في أوساطهم احملوا عليه من كل جانب. هو شخص واحد، شخص واحد، وهم يشاهدونه خرج حاملا للقربة، واضح أنه يريد الماء لا يريد القتال، ومع ذلك هاج الجيش بكله. هذا هو جيش الحسين. لم تتجلى قدرة هذا الجيش الذي أعده الكرار حيدر ليوم الطفوف في يوم الطفوف. متى ستتجلى هذه القدرة؟ في الرجعة العظيمة. والإمام يشير إلى هذه الحقيقة الآخذ لغده، الآخذ لغده من أمسه. ما نحن هكذا قرأنا في زيارة العباس: إني بكم، بكم سادتي وبإيابكم من المؤمنين. الإياب الرجعة، إنها الأوبة. إني بكم وبإيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين. قتل الله أمة قتلتكم. متى؟ في الرجعة بالأيدي والألسن، عند ظهور القائم وعند الرجعة. والخطاب هنا بخصوص الرجعة، لأنني أتحدث مع العباس صلوات الله وسلامه عليه، ذلك الجيش الذي ستتجلى قدرته الهائلة في الرجعة العظيمة. السلام على العباس بن أمير المؤمنين المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له الواقي. هذه أوصاف العباس لم يأتي ذكر الكفيل فيها. العباس هو المواسي، العباس هو الفادي، هو الواقي، الفادي له، الفادي للحسين، الواقي، الساعي إليه بمائه المقطوعة يداه. لعن الله قاتليه، إلى آخر ما جاء في زيارته الشريفة. هذا هو العباس ابن أمير المؤمنين، هذه أوصافه وهذه أسماؤه وهذه ألقابه. هو وجه الحسين، هو باب الحسين، هو اسم الحسين في الأسماء، هو جيش الحسين بين الجيوش. هو العلم الحسيني المنصوب في كربلاء، نذهب إلى فاصل.
عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: من زار الحسين عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعنه أيضا صلوات الله عليه: أدنى ما يثاب به زائر الحسين بشط الفرات إذا عرف بحقه وحرمته وولايته أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عن أبي خديجة الجمال عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: سألته عن زيارة قبر الحسين عليه السلام، قال: إنه أفضل ما يكون من الأعمال. عن زيد الشحام قال: سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول: من أتى قبر الحسين تشوقا إليه كتبه الله من الآمنين يوم القيامة، وأعطي كتابه بيمينه، وكان تحت لواء الحسين حتى يدخل الجنة فيسكنه في درجته، إن الله عزيز حكيم.
هناك نصان قد يقول قائل: هناك روايتان. هذه الكلمة أو هذا المصطلح الرواية تطلق على كل كلام يروى يتحدث به، فما يتحدث به المؤرخ رواية، وما يتحدث به الأديب ناقلا لحكاية من الحكايات في واقع الناس رواية، وأي خبر ينقله سياسي إعلامي رواية. الرواية ما يروى، ما يحكى. إذا كان من هذا الباب يمكن أن نطلق على هذين النصين من أنهما روايتان، لكن إذا أردنا أن نستعمل هذا الإطلاق بدقة ما يريده أهل البيت فإننا لا نستطيع أن نطلق على هذين النصين من أنهما روايتان، لأن الرواية التي نجعلها أساسا ومصدرا لعقيدتنا وديننا وفقهنا لابد أن تقوم الأدلة والقرائن على أنها من ضمن منظومة أحاديثهم. منظومة أحاديثهم لها كتب معينة، لها رواة معينون، هناك معاريض كلام، هناك لحن قول، هناك مجموعة من الأمور لابد أن تتوفر في النص حتى نعد ذلك النص من رواياتهم وأحاديثهم كي نتعامل معه. فهل الرواية من روايات التقية، من روايات المدارات، من الروايات المنسوخة، من أي صنف من الأصناف، من الروايات المتشابهة التي نضعها جانبا؟ فحينما نقول رواية من رواياته لابد أن تشتمل على مواصفات معينة، لكن إذا أردنا أن نتحدث بهذا المصطلح بمصطلح الرواية بشكل عام، فكتب التاريخ تشتمل على روايات. ما ينقله المؤرخون هو روايات المؤرخين وهكذا. لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه النقطة، لكنني أشرت إليها لأجل الفائدة. الرواية الأولى، النص الأول الذي سأقرأه عليكم، أقرأه من كتاب الخصائص العباسية، وهذا الكتاب في أصله باللغة الفارسية لمؤلفه محمد إبراهيم الكلباسي النجفي من علماء الدين في إيران. بحسب ما هو معروف توفي سنة 1362 للهجرة، قبل 82 سنة. ما هو بمتقدم، فهو من المتأخرين. فهذا الكتاب الخصائص العباسية لمؤلفه محمد إبراهيم الكلباسي النجفي المتوفى سنة 1362 للهجرة ترجم إلى العربية، وأنا أقرأ عليكم ما جاء مترجما باللغة العربية. هذه الطبعة طبعة المكتبة الحيدرية قم، إنها الطبعة الأولى 1425 هجري قمري. في الصفحة 72 والتي بعدها تحت عنوان سؤال وجواب، هذه ترجمة باللغة العربية لما جاء من نص باللغة الفارسية في الكتاب الأصل. قيل إنه لما مضت أيام على ولادة أبي الفضل العباس جاءت السيدة زينب إلى أبيها أمير المؤمنين يوما وهي تحمل أخاها العباس، وقد ضمته إلى صدرها، وقالت له: أبا يا أمير المؤمنين، ما لي أرى قلبي متعلقا بهذا الوليد أشد التعلق، ونفسي منشدة إليه أكبر الانشداد. فأجابها أبوها الإمام أمير المؤمنين بلطف وحنان قائلا: وكيف لا تكونين يا أبا كذلك، وهو كفيلك وحاميك. فقالت السيدة زينب بتعجب: إنه كفيلي وحاميني. فأجابها عليه السلام، أجابها أمير المؤمنين بعطف وشفقة:
نعم يا بني، ولكن ستفارقينه ويفارقك. فقالت السيدة زينب باستغراب: يا أبتاه، أيتركني هو أم أتركه أنا؟ فقال الإمام أمير المؤمنين وهو يجيبها بلهفة ولوعة: بل تتركينه يا بني، وهو صريع على رمضاء كربلاء، مقطوع اليدين من الزندين، مفضوخ الهامة بعمد الحديد، ضامن إلى جنب الفرات، فلم تتمالك السيدة زينب لما سمعت ذلك حتى أعولت وصاحت: وأخاه وعباسه. وقت أذان العشاءين بحسب مدينة لندن صار وشيكا، نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة، وبعد الفاصل أعود إليكم إن شاء الله تعالى. عن بريد قال: سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فقال: ميت لا يعرف شيئا، ونورا يمشي به في الناس، إماما يؤتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: الذي لا يعرف الإمام.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما قرأت عليكم نصا يحلو للبعض أن يطلق عليه رواية من كتاب الخصائص العباسية لمحمد إبراهيم الكلباسي النجفي المتوفى سنة 1362 للهجرة. الكتاب في أصله باللغة الفارسية، وقرأت عليكم من النسخة التي ترجمت إلى العربية. لا أريد أن أعيد قراءة النص، أهم ما فيه بخصوص موضوع هذه الحلقات: أمير المؤمنين بحسب النص يخبر العقيلة زينب عن العباس فيقول لها: وهو كفيلك وحاميك. فقالت السيدة زينب بتعجب: إنه كفيلي وحاميني، إلى آخر ما جاء في النص. النص الآخر جاء في كتاب صغير لأحد خطباء البحرين محمد علي ناصر، والذي توفي قبل 23 سنة بالضبط في سنة 1999 ميلادي. الكتاب عنوانه النص الجلي
في مولد العباس بن علي في الصفحة 56 ورد هذا النص، هذه الرواية. إن زينب لما رأت أباها جمع أولاده عند الاحتضار وأخذ يوصيهم، تقدمت إلى أبيها وقالت: يا أبتاه، أريد أن تختار لي من أخوتي من يكفلني ويلتزم بي. فقال: بني، هؤلاء أخوتك، فاختاري من تريدي، هذا الحسن وهذا الحسين. فقالت: الحسن والحسين أئمتي وسادتي، وأنا أخدمهما بعيني، ولكن أريد من أخوتي من يخدمني لعلي أحتاج في هذه الحياة إلى سفر فيخدمني ويكفلني في السفر. فقال: اختاري منهم من شئت. فمدت زينب بصرها إلى أخوتها، فما وقع الاختيار إلا على قمر العشيرة أبي الفضل العباس. فقال زينب: يا أبتاه، أريد أخي هذا، وأشارت إلى العباس. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: بني، ادن مني. فدنا منه، فأخذ بيد زينب ووضعها في يد العباس وقال: بني، هذه وديعة مني إليك. فقال العباس وقد تحادرت دموعه على خديه: يا أبتا، لأنعمنك عينا وأبذل كل جهدي في حفظها ورعايتها. فأخذ أمير المؤمنين ينظر إلى العباس وإلى زينب ويبكي. هذا النص الثاني، الرواية الثانية التي أوردها الخطيب البحراني محمد علي ناصر في كتابه النص الجلي في مولد العباس بن علي في الصفحة 56. النص الثاني ورد فيه: يا أبتاه، أريد أن تختار لي من أخوتي من يكفلني ويلتزم بي. وتكررت هذه الجملة في نفس النص، في نفس هذه الرواية. فقد يتصور متصور من أن مثل هذه النصوص تكون أساسا لأن نبني عليها عقائدنا. أي كلام هذا وأي منطق هذا؟ هذان النصان ليس لهما من عين أو أثر، لا من الجهة اللفظية ولا من الجهة المضمونية، من جهة المضمون في كتبنا القديمة. حينما نتحدث عن روايات وأحاديث أهل البيت، إننا نتحدث عن كتب تشتمل على أحاديث أهل البيت. هذه الكتب أمر الأئمة بكتابتها، الأئمة أمروا أصحابهم أن يضبطوا الحديث بالكتابة، وقالوا لهم: من أن القلب في حفظه يتكل على الكتابة. وتلك الكتب الأئمة راجعوها بأنفسهم وصححوها وبينوا لنا الذين كذبوا عليهم، ذكروا لنا أسماء الأشخاص وأسماء الفرق من الفرق الباطنية المنحرفة، وذكروا لنا مواصفات الأحاديث التي كذبت عليهم، وكذلك فإن الأئمة أمروا أصحابهم بالمحافظة على هذه الكتب وبأن تنقل عبر الأجيال، وبعد ذلك أجازوا لنا العمل بها. هذا كله موجود في الروايات والأحاديث، وهذا هو الذي قصدته من أنني سأعرضه لكم في برنامج الخاتمة حينما أحدثكم عن تأريخ حديث أهل البيت. نحن لا نقبل أي نص في أي كتاب على أنه رواية من أهل البيت، أي هراء هذا. حينما يرجع صاحب الزمان الشيعة إلى رواة الأحاديث، إنه يرجع إلى أشخاص يملكون تخصصا معينا، وحينما يتحدثون عن روايات أهل البيت فروايات أهل البيت منظومة لها مصادرها ولها مواصفاتها ولها أسلوبها الخاص بالتعبير. ما كل كلام يقال وينسب إلى أهل البيت هو من رواياتهم. فهذان النصان ما قرأته عليكم من نصين من كتاب الخصائص العباسية ومن كتاب النص الجلي في مولد العباس بن علي، هذان النصان ليس لهما من عين أو أثر في كتبنا القديمة الأصلية، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المضمون. وبهذا فلا قيمة عقائدية لهذين النصين، هذان النصان فاقدان للقيمة العقائدية، لأننا نؤسس عقائدنا على النصوص التي هي ضمن المنظومة الروائية والحديثية، كتب معينة، رواة معينون، أسلوب معين، منهجية تحقيق أخذناها منهم من العترة الطاهرة. نحن لا نستطيع أن نعرض هذه النصوص على كتاب الله، هذه النصوص أساسا ما هي بروايات، نصوص ذكرت في الكتب، فلا يوجد في كتبنا الأصلية القديمة لا يوجد لا عين ولا أثر لهذين النصين، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المضمون، فهما فاقدان للقيمة العقائدية. هذا أولا. ثانيا، النص الأول هو نص المترجم الذي ترجم نصا مكتوبا باللغة الفارسية في كتاب الخصائص العباسية للكلباسي النجفي. الكلباسي النجفي في كتابه الخصائص العباسية أورد هذا النص باللغة الفارسية، لم يشر إلى المصدر الذي نقل منه، ولم يشر إلى الراوي الذي روى هذا النص، فنحن لا ندري من روى وفي أي كتاب والأمر هو هو فيما ذكره محمد علي ناصر في كتابه النص الجلي في مولد العباس بن علي، لم يشر إلى المصدر الذي نقل منه ولم يشر إلى الراوي. نحن لا ندري من أين جاء هذان الكاتبان في كتابيهما بهذين النصين. وهنا تسقط القيمة العلمية للنصين مثلما سقطت القيمة العقائدية للنصين. القيمة العقائدية سقطت من النصين لأننا لم نعثر على هذين النصين لا لفظا ولا مضمونا في كتبنا التي نبني عقائدنا على ما ورد فيها من حديث العترة الطاهرة. ومن الجهة العلمية أيضا لا قيمة علمية لهذين النصين، فالكاتبان لم يشيرا إلى المصادر ولم يشيرا إلى الرواة، لا ندري من أين جاءوا بهذه النصوص. ولذا فإن الذين ينقلون هذين النصين ينقلون عن هذين الكتابين، عن كتاب الخصائص العباسية وعن كتاب النص الجلي في مولد العباس بن علي، وهذان الكتابان من كتب المتأخرين، بل يمكن أن تعد من كتب المعاصرين، فلا قيمة علمية لهذه النصوص. الجهة الثالثة القيمة النصية، النص الفارسي لا قيمة له لأن النص الفارسي هو ترجمة لنص عربي إلا إذا نقل عن مصدر باللغة الفارسية، وحينئذ فإن النص العربي إذا كان رواية من جملة روايات وأحاديث أهل البيت ليس بأيدينا، النص الفارسي لا قيمة له. وهذه القيمة تتلاشى وتتلاشى أكثر حينما نقرأ النص بالترجمة العربية، فهذه الترجمة من جهة التعبير فيها ركة. أتحدث عن الجانب الأدبي، والتعابير تعابير معاصرة. مثلا حينما تقول العقيلة لأمير المؤمنين: ما لي أرى قلبي متعلقا بهذا الوليد أشد التعلق، ونفسي منشدة إليه أكبر الانشداد. هذه تعابير معاصرة، تعابير تتردد في أيامنا هذه، مثل هذه التعابير لم يكن موجودا في زمان الأئمة ولا حتى في الأزمنة التي جاءت من بعدهم. هذه تعابير معاصرة، هذا هو تعبير المترجم. فليس هناك من قيمة نصية لهذه النصوص. أما النص الذي جاء في كتاب النص الجلي في مولد العباس بن علي فهو يشتمل على أخطاء، فضلا عن أن التعبير تعبير معاصر، فكأن المؤلف قد وصل إلى مسامعه خبر، وصلت حكاية وهو صاغها بصياغته، فليس هناك من قيمة نصية لهذه النصوص. القيمة النصية تكون للنصوص حينما يحافظ على النص بلحنه القولي بمعاريض كلامه، فحينما نراجعه نتلمس لحن حديثهم صلوات الله عليهم في النص، ونجد معاريض كلامهم واضحة في النص. هذه هي القيمة النصية. فالروايات لها قيمة عقائدية تنشأ من مصادرها ورواتها، ولها قيمة علمية تنشأ من معرفة مصادرها التي هي ليست من منظومة المصادر الخاصة بحديث أهل البيت. يمكن أن ترد نصوص في كتب المخالفين لكنها نصوص صحيحة لأنها تحافظ على لحنها ومعاريض الكلام فيها. فهناك قيمة علمية لهذه النصوص. فرق بين القيمة العقائدية التي تكون مختصة بكتبنا فقط، وهناك قيمة علمية، وهناك قيمة نصية في النص نفسه. عندنا نصوص ليست في كتبنا وليست في كتب المخالفين، وإنما رويت على الألسنة. على سبيل المثال، هذا الحديث الذي ينقل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كلنا أبواب النجاة وباب الحسين أوسع، وكلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع، ليس موجودا في مصادرنا القديمة، وليس موجودا في مصدر معروف آخر له قيمة علمية. من الأحاديث التي نقلت على الألسنة لكن لحن المعصوم واضح فيها. أنا لا أريد أن أحدثكم عن كل هذه التفاصيل، هذا موضوع خارج عن مضمون هذه الحلقات. هذه الحلقات موجزة مختصرة مركزة. أعود إلى النص الثاني. على سبيل المثال، أمير المؤمنين يقول للعقيلة زينب: اختاري منهم من شئت. هذا التعبير شائع بيننا لكنه ليس دقيقا. التعبير الدقيق: اختاري منهم من تشائين وليس من شئت. التعبير الدقيق هكذا يكون، وإن كان هذا التعبير شائعا لكنه تعبير شائع في أيامنا: اختاري منهم من تشائين وليس من شئت، لأن الاختيار سيقع بعد هذا الكلام. كذلك مثلا ما جاء في كلام الأمير للعباس: بني هذه وديعة مني إليك. الوديعة لا تكون إلى فلان وإنما عند فلان. بني هذه وديعة مني إليك. يفترض في التعبير الصحيح: بني هذه وديعة مني عندك، مثلما قال رسول الله لأمير المؤمنين. فرفع رأسه رسول الله في اللحظات الأخيرة من حياته. أقرأ عليكم من الجزء الثاني من عوالم فاطمة من عوالم العلوم، طبعة مؤسسة الإمام المهدي، قم المقدسة، صفحة 553. الحديث طويل، أخذ منه موطن الحاجة. فرفع رأسه رسول الله، فرفع رأسه إليهم، ويدها، يدها يد فاطمة في يده، فوضعها في يد علي وقال له: يا أبا الحسن، هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمد عندك، إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف. هذه وديعة عندك وليست إليك. بني، هذه وديعة مني إليك، لا معنى لهذا الكلام. الوديعة لا تكون إلى فلان، وإنما عند فلان، فهي ليست ملكا للذي أودعت عنده حتى تكون إليك. وفي موطن آخر العباس قال للأمير: يا أبتاه، لأنعمنك عينا وأبذل كل جهدي. يفترض أيضا بحسب العطف أن تكون هناك نون التوكيد، مثل ما توجد في هذه الجملة: لأنعمنك. يفترض أن الفعل تضاف إليه نون التوكيد، وأن لا يأتي هكذا: وأبذل كل جهدي. وأبذلن كل جهدي. النصوص ركيكة، وهي بتعابير زماننا. هذه الألفاظ وهذه المضامين ليست موجودة في كتبنا القديمة الأصلية. المصادر التي نقلوا منها لم يشيروا إليها، حتى لو لم تكن من كتبنا القديمة الأصلية. من أين جاءوا بهذا الكلام؟ ليس هناك من مصدر، وليس هناك من راو ومن ناقل. النصوص ركيكة، هذه النصوص لا تشتمل لا على لحن حديثهم صلوات الله عليهم، ولا حتى على لحن كلام المؤرخين القدماء. فالمؤرخون أيضا من المخالفين وغيرهم لهم أسلوبهم في الكتابة الذي ينسجم مع زمانهم وعصرهم. فهذان النصان خليان من لحن حديث الأئمة ومن أسلوب المؤرخين القدماء، كتب بالأسلوب الذي يكتب به المعاصرون، مع الركة الأدبية الواضحة في هذين النصين، ووجود أخطاء. فهذان النصان ما هما من روايات وأحاديث أهل البيت، إلا أن تكون هناك روايات وضاعت ونقل المضمون عبر الألسنة وحرف تحريفا واضحا. غاية ما يمكن أن نثبته بهذين النصين مع كل هذه العيوب التي أشرت إليها، من أن العقيلة زينب طلبت كفالة عرفية اجتماعية أخلاقية، وهذا لا يتناسب مع مقامها ومع شأن أبي الفضل العباس. فالعباس من الوفاء والغيرة والحمية والخلق العالي لا يحتاج إلى أن أمير المؤمنين يجعل من العقيلة وديعة عنده لكي يقوم بواجبه. هذا الكلام فيه إساءة للعباسي وفيه إساءة للعقيلة من أنها لا تثق بالعباسي وبأخوتها. فغاية ما يمكن أن نثبته هو الكفالة العرفية، الكفالة الاجتماعية، وهي جزء من أخلاق العباس صلوات الله عليه. العباس أخلاقه ستكون بهذا المستوى مع العقيلة ومع أي امرأة أخرى. فالعباس ليس بحاجة أن تؤخذ عليه العهود من قبل أمير المؤمنين وفي لحظة حرجة في الساعات الأخيرة من حياة سيد الأوصياء. أنا لا أستطيع أن أتصور عقيلة بني هاشم بكل عظمتها وفي تلك اللحظات الحرجة تطلب من أمير المؤمنين أن يجعل لها كافلا عرفيا في قضية سفر أو في أمر اجتماعي. فهل أن العباس سيقصر في ذلك؟ وهل هناك من حاجة إلى أن تؤخذ العهود والمواثيق على العباس أو على سائر أخوتها؟ هذا الكلام لا يمكن أن نقبله إلا في حالة واحدة، وهو أن العقيلة تريد أن ترسم لوحة عاطفية تكون جزءا من مجموعة اللوحات العاطفية التي ستترك أثرا في نفوس بعض الشيعة بخصوص واقعة عاشوراء، لأن الجميع كان يجيش العواطف، ما هي استراتيجية الحسين كانت هكذا، تجيش العواطف عبر ترسيخ المظلومية. الحسين كان بإمكانه أن يخيم عند النهر، لماذا خيم بعيدا؟ هل فعلا لأن الحر الرياحي منعه؟ ما قيمة الحر؟ عشرات الآلاف كانت ترتجف من زعقة من زعقات العباس. الحر أساسا ما كان متشددا مع الحسين، والحسين هو الذي سقى الحر وجنوده وخيولهم. كان بإمكان الحسين أن يخيم عند النهر، برنامج مرسوم مثلما شاء الله أن يرى الحسين قتيلا، شاء الله أن يراهم عطشا، برنامج إلهي مرسوم، وإلا صاح وحدة يصيح بيهم العباس بالحر واللي وياه طشرهم طشا، يصير طشارهم ما له والي. هذه عاشوراء قد رسمت بطريقة خاصة. العباس صلوات الله وسلامه عليه ليس محتاجا لمثل هذا المضمون في هذه الرواية إلا لهذه الغاية، ولا نملك دليلا على ذلك. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الشيعة أخذوا هذه الصورة وضيعوا العقيدة الأصل التي هي كفالة الحسين، ويجب علينا أن نطلبها مثلما بينت الزيارة الشريفة لنا. تركوها وجاءونا بحكاية ليس لها من مصدر. لو كانت العقيلة وديعة بمعنى الوديعة لأودعها أمير المؤمنين عند الحسن، والحسن يودعها عند الحسين عند المعصوم، مثلما أودع رسول الله الزهراء عند أمير المؤمنين. قرأت عليكم قبل قليل: يا أبا الحسن، هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمد عندك، فاحفظ الله واحفظني فيها. وإنك لفاعل، لكن الأمة غدرت وخانت هذه الوديعة. فلو كانت العقيلة وديعة بهذا المعنى لكانت وديعة عند الحسن، وكانت وديعة عند الحسين. شؤون الزهراء الزمانية والمكانية هي التي جعلت الأمور تسير بالذي سارت عليه، وكانت وديعة من الله ومن رسوله عند أمير المؤمنين. وماذا فعلت هذه الأمة الملعونة وليست المرحومة بفاطمة صلوات الله عليها؟ قتلوها، قتلوها تعذيبا، عذبوها. إمامنا الصادق يقول: من أنها ضربت حتى أسقطت جنينها وماتت من ذلك الضرب. هذه الرواية في أوثق مصادرنا في كامل الزيارات. فهذا المضمون بالنسبة لي لا أقبله إلا بهذا اللحاظ قطعا، إذا ثبتت النصوص بلحاظ أن العقيلة هنا وأن العباس هنا وأن أمير المؤمنين في مقام تجييش العواطف. هذه مقدمات للأسباب التي ستعتمد في تجييش العواطف وترسيخ المظلومية في مشروع عاشوراء. سر الحرارة واللوعة في مشروع عاشوراء هو هذا، تجييش العواطف. سيد الشهداء جيش العواطف، ولذا هناك حث على ذكر المصيبة بلحن حزين أن تقرأ بالرقة. هناك دفع لقول الشعر الحزين في الحسين، هناك دفع لتذكر المصاب وتذكر العطش كي تسيل الدموع، كي تتفجر الدموع. إنه قتيل العبرات، ما ذكر عند مؤمن إلا واستعبر. هذا الحشد العاطفي الهائل إن كان في وقائع عاشوراء أو ما جرى بعد عاشوراء شاء الله أن يراهن سبايا، أو ما قام به إمامنا السجاد من ترسيخ ثقافة الدموع ومن ترسيخ ثقافة الجزع، ومن ترسيخ ثقافة الحسرة على الحسين، واللهفة على الحسين، واللوعة على الحسين، جزء منها قد يكون هذا المعنى. إذا ما صح هذا الأمر، فإذا صح هذا الأمر فلا بد أن يوضع في موضعه، لا أن تكون الكفالة عباسية، الكفالة حسينية، وكفالة العباس العقائدية للشيعة وليست للعقيلة. فكفالة العباس للعقيلة هي جزء من أخلاقه، ليس هناك من حاجة للتعهد ولأن يأخذ أمير المؤمنين الضمان على العباس. هذا الكلام لا ينسجم مع وفاء العباس وشأنه العظيم وخيرته وحميته وأخلاقه العالية الفاضلة. العباس أمثولة من أخلاق أمير المؤمنين. العباس حينما يقول له الحسين اركب بنفسي أنت يا أخي، هذه كلمة المعصوم، هذا يعني أن العباس مرآة من المرايا الحسينية، مرآة صقيلة نصعة نظيفة طاهرة. طهرت يا حسين وطهرت بك البلاد، البلاد طهرت، فكيف لا تطهر مرآته؟ العباس مرآة الحسين، كيف لا تكون هذه المرآة طاهرة ونظيفة وصقيلة ومشرقة ومتجلية؟ وماذا أقول بعد؟ العبائر قاصرة والألفاظ محدودة والإدراك ضيق ضيق. العباس مضمون واسع وإدراكي ضيق، مضمون واسع إلى أبعد الحدود وإدراكي ضيق إلى أبعد الحدود، هذه هي الحقيقة. هذا الكلام ليس على سبيل التقريب أو على سبيل المجاملة أو على سبيل المسامحة في التعبير، هذه هي الحقيقة من الآخر. نذهب إلى فاصل.
شلون نزلة نزلت زينب من على التل مستحيرة، لا قلب لا روح عدها والتساندها البصيرة، تصيح وين أهل المحنة، تصيح وين أهل المحنة، جيت ليكم مستجيرة وعلوم عندي مكدرة، شكو النار بخيمنا موجرة، فريت ليكم حايرة والغروب باكر مسيرة، يا المشاتين وياهو منكم ويحسين، أردب خقالب أخوي بدمعة العين، يا المشاتين وياهو منكم ويحسين، أردب خقالب أخوي بدمعة العين، بل دمعي يطفي نارا وبعد ينهض يسوي لشارة بل دمعي يطفي نارا وينهض يسوي لشارة شلون باللي أهلها ضيعوها هاي دار النواية بعد تبوها هاي دار
النواية. وإذا أردنا أن ندقق في هذين النصين هناك تضارب بين النصين. النص الذي جاء في الخصائص العباسية العقيلة بعد ولادة العباس بأيام قلائل تسأل أمير المؤمنين لماذا يتعلق قلبي بالعباس، الإمام يخبرها بأنه سيكون كفيلها وحاميها، فهذا يعني أن العقيلة على علم بكفالة العباس وأخبرها في الرواية في النص من أنها ستترك العباس صريعا على رمضاء كربلاء إلى آخر ما جاء في النص. إذن هي على علم من البداية منذ ولادة العباس. في النص الثاني الذي جاء في كتاب النص الجلي في مولد العباس بن علي هي لا تعرف كفيلها، وإنما طلبت من أمير المؤمنين أن يختار لها، وبعد ذلك أمير المؤمنين خيرها فاختارت العباس. فهناك تضارب بين النصين، إلا إذا أردنا هكذا مع قبولنا للنصين أن نقول من أن هذا جزء من تجيش العواطف، وهو بعيد بعيد جدا. ولذا لو ثبت أن النصين روايتان صحيحتان فمضمون النصين سيكون مضمونا مهملا. لماذا؟ هناك المضمون الأقوى، هناك الكفالة الحسينية في أحاديث أهل البيت في الموضوع الواحد. تأتي الأحاديث في أكثر من أفق، فنحن نأخذ بالأفق الأعلى وبالأفق الأهم، لأن الإمام لو لم يكن يريد منا أن نأخذ به لماذا ذكره؟ لماذا لم يجعل كلامه واقفا على الأفق الأدنى؟ فحينما يأتي الكلام عن الكفالة الحسينية بالعمق الذي شرحته لكم ستكون الأولوية لهذه الكفالة. أما هذه كفالة عرفية، كفالة أخلاقية، هذا إذا ثبتت هذه النصوص ولا دليل على صحتها. لا أريد أن أنكر المضمون، مضمون العلاقة الخاصة بين العباس والعقيلة. كل أبناء أمير المؤمنين لهم علاقة خاصة بالعقيلة، كلهم لمنزلتها ولأنها تمثل فاطمة. عقيلة بني هاشم هي صورة من فاطمة، إكرامها إكرام فاطمة، الاعتقاد بها اعتقاد بفاطمة. عقيلة بني هاشم كينونة مطهرة معصومة، هي امتداد مطهر معصوم من فاطمة. وفي قلوب آل محمد لوعة لوعة لأجل فاطمة. هذا المضمون من العلاقة الخاصة بين أبناء علي وعقيلة بني هاشم، هذا نحن نعتقد به، وهذا نتلمسه في سيرتهم وحياتهم. لكن لا أصوره بهذه التصاوير وبعد ذلك أضيع العقيدة الأصل التي هي الكفالة الحسينية. يجب علي أن أطلب الانضمام إلى هذه الكفالة، وإلا سنضيع. وهكذا ضيعونا هؤلاء الثولان، هؤلاء الذين يقولون من أنهم نواب صاحب الزمان، ضيعونا هؤلاء الثولان، ضيعوا أنفسهم وضيعونا. فتركوا العقائد الحقة في نصوص الزيارات وأهملوا الزيارات. أتعلمون لماذا؟ لأن منهج علم الكلام ناصبي، والنواصب ما عندهم نصوص الزيارات، فلا يعتمدوا المنهج الكلامي في استنباط العقائد على الزيارات والأدعية. النواصب ما عندهم ثروة فكرية كالزيارات التي عندنا أو كالأدعية التي عندنا، ما عندهم لا نصوص زيارات ولا نصوص أدعية كالتي عندنا، وهم أسسوا علم الكلام، فلم يدخلوا الاعتماد على الزيارات والأدعية لأنهم لا يملكونها. هؤلاء الثولان في النجف في حوزة الطوسي ساروا على نفس المنهج، فلم يدخلوا نصوص الزيارات ونصوص الأدعية التي جعلها أئمتنا كنوز المعارف والعقائد لنا، لم يدخلوها في منهجهم البتري الضال، ومن هنا ضاعت عقائد الشيعة. من أقولكم حوزة طايع حظها، ومرجعية طايع حظها، ومنهج طايع حظها، وعمائم طايع حظها. عرفتم قصدي ليش؟ ما هذه الحقائق بين أهديكم. إذن حتى لو ثبت هذان النصان على أنهما من الروايات والأحاديث ولا يوجد دليل على ذلك، كل القرائن تقول من أن الأمر ليس كذلك، ولكن لو ثبت هذا الأمر فمضمون النصين سيكون مضمونا على الحاشية. لماذا؟ هناك أولوية في تلك العقيدة الأساسية التي تحدثت عنها الزيارة الشريفة، الحديث عن الكفالة الحسينية. نذهب إلى فاصل.
بالعراق مقطع الأرض.
حسين سليم المؤاية وحدة بهذي نزلت آيات بها الكتاب ما بالسيمة وفي الأرض من مخلقات باسم الإله يتسبيح معناها يشعر عليم الموجودات باليحزين وبهالشعور عليك ناحت كذاك وادي الطوف في وضيح بكى عليك ضمير الجمال ثم ارتدى ثوب الحدا حسين سليم حسين غريب حسين.
صار واضحا بين أيدينا من أن العقيدة الأصل هي في الكفالة الحسينية، وإذا كان للعباس من كفالة لأنه وجه الحسين، كفالته متفرعة عن الكفالة الحسينية وهي كفالة عقائدية دينية للحسينيين لشيعة الحسين. أما هذا الذي يتحدث به عن كفالة للعباس بخصوص عقيلة بني هاشم فليس له من عين أو أثر في ثقافة العترة الطاهرة. العلاقة الخاصة بين العباس والعقيلة هذا أمر نحن نعرفه، هذه الخصوصية في علاقة أبناء أمير المؤمنين مع عقيلة الهاشميين هذا أمر واضح في سيرتهم، هذا شيء. أما هذا الذي يتحدث عنه الشيعة في أشعارهم وفي كلامهم هذا يضللهم بعيدا عن الكفالة الأصل التي يجب عليهم أن يطلبوها من الحسين، أن يطلبوا من الحسين أن يدخلهم في كفالته. قد يقول قائل نحن نطلب الدخول في شفاعته، الشفاعة شيء والكفالة شيء، لو كان الأمر واحدا لماذا كانت هذه المصطلحات ولكل مصطلح مضمونه وخصوصيته؟ وهذا هو الدين وهذه هي المعرفة، هناك مفردات، هناك عناوين، هناك مصطلحات، الدين منظومة الأمر ليس جزافيا وليس هراء يقوله ذلك الخطيب الحمار أو هذا الشاعر الغبي. الدين يؤخذ من أهله وأهله فقط محمد وآل محمد، وأهل الدين جعلوا لنا مصدرين فقط، المصدر الأول قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط، ولا يوجد شيء آخر. إذا وجد فهو هراء ولا قيمة له. كي يتضح الأمر بنحو أوضح لابد أن أشخص لكم مسألة مهمة، منزلة العقيلة وشأنها أعظم من منزلة العباس وشأنه. ولذا فإن العباس لن يكون كفيلا للعقيلة إذا كان الحديث عن الكفالة الدينية والعقائدية، هي التي ستكون كافلة له، لأن المرتبة الأعلى تكون كافلة للمرتبة التي أدنى منها. هذا الموضوع حساس. أما إذا كان الحديث عن كفالة عرفية واجتماعية فهذا شأن يرتبط بأخلاق العباس، وليس هناك من حاجة إلى أخذ تعهد عليه، مثلما شرحت لكم قبل قليل. هذا الموضوع حساس يحتاج إلى دقة وانتباه وتدبر وتأمل في المضامين. قطعا لم يبقى عندي وقت كثير، سأذكر مقدمة للموضوع وأتناوله يوم غد إن شاء الله تعالى. سيكون الحديث عن منزلة عقيلة بني هاشم. المصطلحات التي تتحدث عن المنازل والمراتب في الدين التعامل معها لابد أن يكون دقيقا. فمثلا حينما نقرأ زيارات أبي الفضل العباس، العباس صديق، العباس شهيد، فهو صديق من الصديقين وهو شهيد من الشهداء. لا أتحدث عن شهادة في المعركة، العباس من سادة الشهداء إذا كان الحديث عن شهداء المعارك، فهو من سادة الشهداء، هو سيد الشهداء في أنصار أبي عبد الله. في الأحاديث الشريفة أصحاب الحسين هم سادة الشهداء، سادة الشهداء في الماضي والحاضر والمستقبل أصحاب الحسين إذا كان الحديث عن شهداء المعارك. أنا لا أتحدث عن شهداء المعارك، وإنما أتحدث عن الشهداء الذين هم الشهداء على الخلق، المشرفون على الخلق. العباس صديق من الصديقين وفي أعلى مراتب الصديقين، وشهيد من الشهداء في أعلى مراتب الشهداء، وصالح من الصالحين في أعلى مراتب الصالحين. هذه المضامين موجودة في زيارات أبي الفضل، فهو الصديق وهو الشهيد وهو العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللزهراء وللحسن والحسين. هذه الأوصاف ثابتة للعقيلة أيضا، فالعقيلة صديقة وشهيدة من الشهداء، من الشهداء الذين يشرفون على الخلق. هذا المقام أعلى بكثير من مقامات شهداء المعارك. والعقيلة من الصالحين أيضا، سيدة الصالحين والصالحات. وهذه الأوصاف تقال في حق أمير المؤمنين، فأمير المؤمنين صديق وهو الصديق الأكبر وهو سيد الشهداء وهو سيد الصالحين. وهذه المضامين تقال في حق رسول الله. هذه المصطلحات لابد أن نتعامل معها بدقة وبدقة فائقة وبعناية ورعاية شديدة. لابد أن تعرفوا من أن رسول الله صديق وأمير المؤمنين صديق والعقيلة صديقة والعباس صديق وأنا صديق وأنتم صديقون. تستغربون من هذا؟ بنص القرآن في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الحديد: والذين آمنوا بالله ورسله، نؤمن بالله ورسله قطعا بحسبنا، أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا، الذين نتبرأ منهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. بحسب هذه الآية فأنا صديق وأنتم صديقون، وأنا شهيد وأنتم شهداء. الآية واضحة وصريحة جدا. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فهل أنا وهل أنتم صديقون كالعباس أو كالعقيلة؟ وهل أن العباس صديق كالعقيلة؟ أو أن العقيلة صديقة كالزهراء الصديقة الكبرى؟ هذه المصطلحات دقيقة وحساسة. مصطلح الصديق مثلا حينما نستعمله بحق الأئمة المعصومين الأربعة عشر من محمد المصطفى إلى قائم آل محمد له دلالة لا علاقة لها بدلالة هذا المصطلح حينما نستعمله بحق شيعتهم. العقيلة من شيعتهم، العباس من شيعتهم، فدلالة الصديقية ومعنى الصديقية حينما نتحدث به في شؤون الأئمة المعصومين الأربعة عشر لا علاقة له مطلقا بمعنى الصديقية حينما نتحدث عن صديقية العقيلة والعباس وأمثالهما من الصديقين الأطهار. إذن الصديقية عند المعصومين الأربعة عشر دلالتها خاصة بهم. للتمييز لنقل إنه المعنى الأخص. حينما ننتقل إلى شيعتهم هناك صديقية بالمعنى الخاص كصديقية العقيلة، كصديقية العباس، والمعنى الخاص يختلف اختلافا كاملا بالمطلق عن معنى الصديقية العام الذي يصدق علي وعليكم مثل ما جاء في الآية هنا: والذين آمنوا بالله ورسله، هذا ينطبق علي وعليكم، أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم إلى آخر الآية الكريمة. حينما نذهب إلى سورة النساء مثلا في الآية 69 بعد البسملة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصديقية هنا تختلف، هذه صديقية بالمعنى الخاص، بينما الصديقية في الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل إذا طبقناها علينا، الآيات لها آفاق، إذا أخذنا الآية في الأفق الذي ينطبق علينا ستكون الصديقية في تلك الآية بالمعنى العام، وإذا أردنا أن نأخذها في أفق آخر يتناسب مع صديقية العقيلة والعباس فذلك المعنى الخاص. أما هذه الآية فإنها تتحدث عن الصديقية بالمعنى الخاص. هذه الآية تفسر لنا ما جاء من ذكر للذين أنعم الله عليهم في سورة الفاتحة. في سورة الفاتحة في الآية 6 وما بعدها بعد البسملة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط يشرح يبين بالإجمال صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر ما جاء في سورة الفاتحة. فنحن نبحث عن هذا الصراط، إنه صراط الذين أنعم الله عليهم. من هم هؤلاء الذين جاء ذكرهم في الآية 69 بعد البسملة من سورة النساء، ومن يطع الله والرسول، هذه طاعة كاملة. هذه ما هي طاعتي ولا هي بطاعتكم، هذه طاعة كاملة. فهؤلاء النبيون والصديقون والشهداء والصالحون بالمعنى الخاص للصالحية وللشهادة وللصديقية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قطعا أنا أتحدث عن الأفق الذي يناسب المعنى الخاص، وإلا فنحن أيضا نطيع الله ورسوله في الأفق الذي يناسبنا بحسب مراتبنا بحسب درجاتنا. نيتنا على طاعة الله وطاعة رسوله وآل رسوله، كم سننفذ ما في نيتنا، ما هو المقدار، هذا أمر راجع لكل شخص بحسب توفيقه، ولكن النية هي هذه، أننا على طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة آل رسوله. الحمزة وجعفر، الحمزة أسد الله وأسد رسوله، وجعفر هو الطيار صلوات الله عليهما. الرواية طويلة، وقت الحلقة صار طويلا، سأذهب إلى موطن الحاجة منها. أقرأ من الجزء الثامن من الكافي الشريف، الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. إمامنا الصادق يقول: فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا. الحمزة صديق صديق، الطيار صديق صديق، الحمزة من الصالحين من الصالحين، الطيار من الصالحين من الصالحين. لكن الوصف الظاهر لهما بتعبير تقريبي، وظيفة الحمزة ووظيفة الطيار هي هذه، مثل ما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا. هذا يعني أنهما أعلى رتبة من الأنبياء، فالنبوة وظيفة، الصديق قد يكون أعلى رتبة من النبي، إلا إذا كان النبي في منزلته الصديقية أعلى شأنا من هذا الصديق. أذكركم بحديث مر علينا وأعود لهذا الموضوع في حلقة يوم غد. إمامنا الصادق يقول: إن أمرنا، إن سرنا، إن أمرنا صعب مستصعب، ذكوان أجرد لا يحتمله، لا نبي مرسل، وأكثر الأنبياء ليسوا مرسلين، ولا ملك مقرب، وأكثر الملائكة ليسوا بمقربين، ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، وأكثر العباد ما امتحنت قلوبهم للإيمان. ومع ذلك حتى هذه المجموعة الخاصة لا تحتمل أمره. إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، فمن يحتمله يا ابن رسول الله؟ قال: من شئنا، من شئنا قد يكون من الأنبياء المرسلين أو لا، قد يكون من الملائكة المقربين أو لا، يكون من الذين امتحنت قلوبهم من شيعتهم، فسيكون أعلى رتبة من الأنبياء المرسلين ومن الملائكة المقربين، لأنه سيكون في المرتبة الصديقية مثلا. مريم صديقة هي أعلى شأنا من زكريا، وزكريا نبي، وزكريا صديق، لكن صديقية مريم أعلى شأنا من صديقية زكريا. تأتينا هذه التفاصيل في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. المطالب دقيقة، أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة، وأتمنى عليكم أيضا أن تقارنوا بين هذه الثقافة الماسونية كما يصفها الثولان من مراجع النجف، أن تقارنوا بين هذه الثقافة الماسونية التي تطرح عبر شاشة القمر وبين الثقافة الخرائية التي تطرح من قبل الحوزة الطوسية البترية. أتمنى ذلك عليكم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.